إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن هذه الندوات التي يعقدها بعض المشايخ وطلاب العلم يحمدون عليها، ونثني عليهم، ونشد على أيديهم، وندعوهم للمزيد، خاصة فيما يتعلق ببيان طاعة ولاة الأمر وتحريم المظاهرات والمسيرات إلى غير ذلك. هذا الأمر يحمدون عليه، ولا مبرر لمن تكلم فيه أو ذكرهم بسوء أو بادر بالإنكار عليهم واختلق أموراً هي في ذهنه لا حقيقة لها في الواقع. أقول إن قضية الأمن هي القضية الأساسية التي يدور عليها كلام هؤلاء المشايخ. الأمن من أعظم النعم، فقد يزول بسبب هذا التهور وبسبب عدم التقيد بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه سلفنا الصالح. الأمن يا أخوان نعمة عظيمة، يجب أن يحافظ المرء عليها. وعندما تكلم العلماء والمشايخ في هذه القضية المهمة الحساسة، نقول لأجل أن هذا الواقع وما تعيشه الأمة وكأنها على بركان، فماذا يريد هؤلاء الناس؟ ومن وبمن يتأسون؟ هل لهم قدوة وهل لهم أسوة من العلماء ممن يفتي بمثل هذه الفوضى؟ الله جل وعلا خاطب الناس عموماً وخاطب المؤمنين خصوصاً، وذكرنا جميعاً بقضية النعمة، نعمة الأمن. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذه النعمة قدمها الله على بيان الرزق، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله. كيف يكون الرزق وليس هناك أمن؟ لا يكون أبداً الرزق، ولا يوجد ولن يوجد مع وجود الفوضى وضياع الأمن. الله جل وعلا يخاطبنا ويقول أولم يروا أنا جعلنا لهم حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم. ما ينظر هؤلاء إلى هذه النعمة العظيمة التي قد تذهب بسبب هذه التصرفات؟ وبعض الناس يجري وراءهم وكأنه لا ينظر إلى هذه الأدلة. أدلة كثيرة عندما تكلم المشايخ في قضية الطاعة. هذه ليست مداهنة يا أخوان، ليست مداهنة. المداهنة أن تتكلم في شيء وتخفي الدين، تريد مقاصد دنيوية، هذه المداهنة. أما أن تتكلم وتذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحق وهذا هو الدين، وهذا الذي أمر به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندما نتكلم في قضية الأمن تجد من يقول هؤلاء مداهنون. لما لا تتكلمون؟ يقولون لما لا تتكلمون عن الأخطاء والأخطار والرشوة وضياع هذه الأموال والحقوق؟ نقول ومن الذي لم يتكلم؟ تكلم الدعاة وتكلم الأئمة، فإن كان هذا لم يتكلم إلا في جزئية المال فليعلم أن طلاب العلم تكلموا في كل شيء وقالوا كل شيء، لكنهم قالوا وفق منظور شرعي: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأمن من أعظم النعم، لذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش في السنة السادسة في صلح الحديبية صالحهم على وضع الحرب 10 سنين. صالح من؟ صالح قريش. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم 1400 رجل، وكان هؤلاء من أقوى الناس ومن أكثر الناس ثقة بوعد الله لهم بالنصر. ومع هذا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالح كفار قريش سلموا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا. ولما عاد النبي لفتح مكة كم عاد؟ السنة السادسة صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جاءهم 1400 رجل. في السنة الثامنة لما ذهب لفتح مكة ذهب 10,000، 10,000 في ظرف سنتين. انظروا كيف انتشر الإسلام، انتشر لوجود الأمن. الأمن يرتبط بالدين ارتباطه وثيق جدا، فلذلك إذا ضاع الأمن قل الدين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يضعف عندك حتى أداء العبادة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. عودوا مرة أخرى إلى العبادة التي أمركم الله سبحانه وتعالى. فإذا اطمأننتم، قال بعد سبحانه وتعالى بعد بيان الخوف، قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. عودوا مرة أخرى إلى إقامة الأركان وإقامة الواجبات. إذن وجود الخوف ضياع للدين وضياع للدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من أصبح منكم آمناً في سربه، في سربه يعني في أهله في بيته، يرجع إلى البيت وهو في أمان ويخرج ويسافر وهو في أمان، هذه من أعظم النعم، يجب أن تشكر هذه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كأنه ملك الدنيا، كأنه ملك الدنيا هذا الشخص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى 3 أمور. الأمر الأول إنه أصبح في أمان، يرجع إلى أهله ويذهب ويسافر ويخرج في أمان، هذه من أعظم النعم قدمها النبي صلى الله عليه وسلم. من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال ماذا يقول؟ وهذا حديث حسن كما قال أهل العلم: اللهم أهله علينا بالأمن، لأنه لا يعلم، ما يستقبل من الزمان. الهلال في اليوم الأول والثاني والثالث يسمونه هلال، بعد ذلك يكون قمرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال أول ما يبدأ ماذا يقول؟ اللهم أهله، هنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أهله علينا بالأمن، وفي رواية باليمن، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فالشاهد أن هذا الأمن نعمة عظيمة، إذا لم يحافظ عليها أهلها ضاعت، فإن ضاع دينهم وضاع دنياهم. فنحن لا نريد أن نركب الموجة ونتكلم في هذا الأمر، بل أقول للأسف أن هذا الآن الكلام وصل إلى حد الاستهزاء. يعني عندما نتكلم في طاعة ولاة الأمر يقولون أنتم لا تتكلمون إلا في حقه، وأما حقوقنا فلا. نحن نتكلم في حق ولي الأمر وفي حق الشعب عليه كما أمر الله جل وعلا، كما أمر الله، لأن الله جل وعلا قيدنا بفهم السلف، لأننا لن نخرج من الفتن يا أخوان إلا بأن نتقيد وننشر فهم السلف بين الناس. فهم السلف مو عبث، فهم السلف واضح وبين. وأعني بالسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لابد أن نرجع إلى فهم السلف حتى نخرج من كل هذه الفتن التي وقعت في بلاد المسلمين. أما الفوضى هذه، كل يأتي برأيه وكل يقول ما يشتهي وكل يدخل على الدين، هذا بلاء عظيم. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه، وهذه كما يمتحن أهل المنهج السلفي، امتحن الله الأولين، يقول إن قال حقا كفروه. والآن إذا قلنا اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، بعض الناس فيه جرأة، حديث ضعيف، هو لا يعرف الحديث الضعيف من الصحيح، ولا يعرف، بل لم يسمع ولم يقرأ شيئا، إنما هي جرأة. والإمام أحمد يقول من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلك رده. فكيف بعض الناس يأتي وبطريقة يسخر ويستهزئ بهذه الأحاديث؟ هذه أحاديث صحيحة صريحة واضحة بينة، والاستهزاء فيها كفر ورد عن الإسلام، كفر ورد أن يستهزئ الإنسان بدين الله عز وجل. اسمع واطع، ويتهم من يقول بهذا بالخنوع، ويتهم بالمداهنة، ويتهم بتميع الدين، ويتهم بالمسرحية، ويتهم، مع أنه الحمد لله ما ذهب لمثل هذه الأشياء، إنما قال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم إن قال حقا كفروه، وإن يقولوا باطلا نسبوه للقرآن. إذا أتوا بأشياء اجتهدوا بها وقالوا هذا من الدين، كالذي يقول مثلا لا بيعة إلا للحاكم إلا واحد، كلام من لا يعقل ما يقول ولا يعرف ما يقول. وهذا الأمر أقول معلوم أن أقطار الأرض تفرقت، والأرض توسعت، والناس في الممالك في المشارق والمغارب كل يبايع أميره، هذا أمر معلوم ليس بجديد. وهذا الذي عليه أهل العلم عندما انقسمت الدولة الإسلامية في أيام الدولة العباسية إلى يومنا هذا، ولم ينكر أحد من أهل العلم، بل قال الشوكاني رحمه الله من أنكر هذا، يعني من أنكر البيعة للولاة مع تعدد الأقطار، يقول هذا مباهت، مباهت ينبغي أن لا يخاطب، لأنه لا يعقل الحجة، لا يعقل الحجة، ما يعرفها. فلذلك أن ينسب هذا ثم بعد ذلك بعض الناس يقوموا بنشره وكأن هذا هو دين الله، هذه هي الجرأة، هذه هي الشجاعة، هذا هو الخوف من الله، وهذا الذي ينبغي، كله جهل وضياع وتضييع للدين. فلذلك نحن لا مخلص لنا إلا أن نرجع إلى كتاب الله، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح. والله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أقول قولي هذا أستاذ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأقول هذا الكلام الذي يثار أن هؤلاء إذا جيء بهم في هذا الوقت قالوا تكلموا ثم يقال خلاص انتهوا، نقول هذا هو وقته، هذا وقت الكلام في قضية السمع والطاعة وبيان حق الحاكم وبيان الأثار السلبية من المظاهرات، هذا وقتها. متى يتكلمون؟ إذا حصلت الفتن، إذا عم الشيء، عم البلاء، إذا جرى السيل، لا ينفع الكلام، لا بد أن يتكلم أهل العلم الآن وقبل ذلك، ويكرر هذا الأمر حفظا للناس، رضي من رضي وغضب من غضب، الحق يقال ويجب أن يقال. وأما أن هؤلاء لا يتكلمون فيما يتعلق بالأخطاء والأمور والمخالفات، فإن الخطيب عندنا ولله الحمد في الكويت، والله إننا نتكلم في كل شيء ونقول كل شيء، ولم يأتي في يوم من الأيام من يطالبنا ويقول لا تتكلم. نتكلم في كل شيء ونبين، لكن بالتي هي أحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يظن أنه لابد أن يذكر الحاكم على المنبر وأن يتكلم عليه وأن يطعن، هذا كله كذب، هذا من فعل الخوارج، هذا من فعل الخوارج. الجرأة على الحاكم وإهانة الحاكم هذا من فعل الخوارج، إهانة السلطان من فعل الخوارج. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله أهانه الله، من أهان سلطان الله أهانه الله. فلذلك الدعوة تكون بالتي هي أحسن، والدعوة كما قال الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن نتكلم ونقول بأن المظاهرات كلها لا تجوز، والاعتصامات هذه لا تجوز، والمسيرات كلها لا تجوز، ولن تأتي إلا بالشر. أما الخير فيكون بالأساليب الحسنة وبالطرق الصحيحة الشرعية التي لا تثير على الناس الفتن والبلاء. فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنكم سترون بعدي أثرا، أثر يعني مظالم، والمظالم في الأموال في الغالب. وكان قد قال ذلك للأنصار لما رآهم وهو قد أعطى أناسا وتركهم، قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي لهم، يعني الأمراء، من الحق من السمع والطاعة، واسألوا الله الذي لكم، اسأل الله سبحانه وتعالى الذي لك. قال: واسألوا الله الذي لكم، ادعوا الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمور وأن يفرج الكروب. إذن هذا هو المطلوب، وتسعى بالطرق الصحيحة بنصح ولاة الأمر وبيان الحق وإنكار الباطل. ولم يمنع أحد من أهل، يعني من الولاة أحدا أن يتكلم في تحريم الربا. هل منعونا في قضية تحريم الربا؟ نتكلم ليل نهار، ونتكلم في قضية المنكرات والتبرج والرشوة وغير ذلك، وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الحرام، كله تكلم فيه الخطباء ولم يستثنها ولا شيئا من الدين. فإذن اتهام أهل العلم طعن فيهم، واتهامهم وسيلة بعد ذلك إلى الاستهزاء، ووسيلة إلى إسقاط الأدلة، ووسيلة إلى المكابرة على الدين. لذلك ننتبه يا أخوان ونسلك سبيل السلف، فإن سبيل السلف فيه النجاة وفيه الخير وفيه البركة وفيه الأمن وفيه الرخاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام والعراق وغزة، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم.